منذ بداية الشيخ الحويني في طلب علم الحديث وجه بنكير شديد من بعض المحيطين به. كان الشيخ الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام يقول: اللهم ارزقني وأعلي كعبي لأثبت لهم أن من يقصدك لا يخيب. إنكار الشيخ الحويني على الشيخ كشك رحمة الله عليه في أحد دروسه كان بمثابة الانطلاقة الحقيقية في الاجتهاد في طلب علم الحديث. معاناة الشيخ الحويني في المكتبات العامة جعلته أكثر حرصا واجتهادا في السعي في طلب العلم وتحصيل الكتب. ما هو السر في مكتبة المصطفى الذي أثر في حياة شيخ؟ الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام. كنا قد انتهينا في اللقاءات الماضية من الحديث عن الوظائف التي شغلها شيخنا رحمة الله عليه، وتكلمنا عن حرصه على التفرغ لطلب العلم. ننتقل إلى بيت القصيد كما يقال، وإلى المرحلة الفارقة في حياته، وكيف أنه رحمة الله عليه كان حريصا على طلب العلم وعلى الاجتهاد فيه، ولم يكن فقط معجبا بطلبة العلم أو متأثرا بشيخ من الشيوخ أراد أن يحاكيه، أو معجبا بفترة زمنية أو بسمت رجل معين أو بطريقة داعية معين. الأمر لم يكن بالنسبة له كذلك أبدا، الأمر لم يكن بالنسبة له كذلك، بل الأمر بالنسبة له كان رغبته الملحة وحرصه الشديد وتحديده الدقيق لأهدافه. بعد توفيق الله عز وجل له حدد خطة لسيره في طريق الطلب بشكل في منتهى الجدية، ربما فاق الأقران ممن يعني عاصروه في هذا الوقت من شدة حرصه على الطلب واجتهاده، بالرغم من محنة قلة العلماء في هذا الوقت. أنت في هذا الوقت تتكلم عن فترة زمنية لا تستطيع أن تظفر بالعالم بسهولة، وإن كان الحمد لله في ديارنا المصرية الخير ممتد الحمد لله على مدار الزمان وقبل ذلك والآن وبعد ذلك، لكن في هذا الوقت كان من الصعب أن تظفر بعالم، لا سيما إن كان الأصل أن تفتش عن رجل في علم الحديث. تمام، النجم في هذا الوقت كان الشيخ الألباني رحمة الله على الإمام الألباني، كان هو النجم وملأ الدنيا علما وانتشر علم الشيخ في الدنيا. فشيخنا أراد أن يتخصص في علم الحديث، وقد حدثنا مرارا أن طالب الحديث الذي يقبل على الدراسة لابد أن يفرق بين حرصه على التخصص في العلم أو مجرد أن يحصل على أو يحصل الثقافة الحديثية القواعد والأصول العامة دون التعمق في تفاصيل ودقائق هذا العلم، ودون النظر بقى في كتب الرجال وكتب العلل وكتب الشروحات وكتب التواريخ والمعاجم، والنظر في الكتب المسندة إلى آخره، وهذه الفروع المتعددة لهذا العلم المبارك الشريف. فسبحان الله، الشيخ منذ بدايته في الطلب كان له أهداف واضحة لا يتنازل عن شيء منها، ولذلك نتناول اليوم الكلام عن بدايته في طلب علم الحديث على وجه الخصوص. وقضية التخصص من الأهمية في مكان، يعني شيخنا دائما كما قلت لكم يكرر أو حدثنا مرارا أن طالب الحديث له وجهة، الذي يريد أن يتخصص في علم الحديث ويصبح له شأن، والمثقف الذي يريد أن يحصل علم الحديث بدراسة كتاب في أصول علوم الرواية أو أصول علوم الحديث أو ما يسمى بالمصطلح. وهذا طبعا المعنى لا يكفي لهذا العلم الكبير، يعني الإمام الخطيب البغدادي لما صنف في هذا العلم قال الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. الإمام الحاكم قبله له كتاب معرفة علوم الحديث. المقدمة المشهورة للإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه كتاب معرفة أنواع علم الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث. فهذا علم عظيم وكبير وله فروع متعددة وكثيرة. وسبحان الله، عدة المحدث بخلاف غيره، وكما قال الخليل بن أحمد: إذا أردت أن تكون عالما فالزم لفن واحد، وإذا أردت أن تكون متفننا فخذ من كل علم أحسن. وعايز تبقى عالم، حدد الأهداف، ماذا تريد من العلم، ماذا تريد أن تحصل، هل تريد أن تتخصص وتتعمق في دقائق العلم ويصبح لك شأن في هذا الباب؟ ما تعلقش واحد بيقول لك ايه، ايوه عايز بقى يبقى متخصص في العلم وعايز يبقى محدث والكبر يتخلل ويتسلل ويصل لقلبه ويتحول الى كذا وكذا. يا اخوانا، هذه من مداخل الشيطان، دعك من هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يريد في الطلب. اتكلم عن انسان اراد ان يتعمق في العلم وان يدرس العلم وان يكون له شأن، وهذا مطلب شرعي لا اشكال فيه. لان بعض الناس قلت لكم قبل ذلك عنده حالة غريبة، لو أردت أن تطلب العلم يأتيك بقى يقول لك أيوة بقى أنت عايز تطلب العلم عشان تبقى شيخ بقى، ويشار إليك بالبنان ويتقال بقى أنك المحدث الفلاني أو الفقيه الفلاني. أولا، الألقاب دي إن لم تمضي إلى الله تبارك وتعالى في الطريق المستقيم، تمضي حميدا بقلب سليم وتخلص في الطريق، لن تنفعك هذه الناشئين. فاكرين الكلمات المشهورة لسماحة شيخنا الإمام فضيلة الشيخ الحويني رحمة الله عليه، الكلمة التي طارت في الدنيا لما قال: اخلع ناشينك، لا المحدث ولا العلامة ولا الفقيه ولا شيخ الإسلام، هذا كله لا ينفعك بين يدي الله عز وجل إن لم يقبل منك العمل، فلا تغتر بالألقاب. لكن في ناس بقى يطلع لك لو أنت حبيت تدرس العلم يقول لك بقى وعايز تبقى محدث وتريد أن تتعمق في العلم ويتقال لك شيخ فلان، وبعدين اسمك يتحط على الكتب، هذا من الرياء وهذا من العجب. يعني هو لا يجد لك الحل ولا يبحث معك عن الحل، بل هو يصدك عن الطريق بدعوة أن يريد أن يحافظ على سلامة قلبك. ولكن لا يعلم هذا الإنسان أن هذا من مداخل الشيطان، يخذل الناس عن دراسة العلم. وبعض الناس لا ينشغل بالعلم، العلم ليس قضيته، ويريد أن يتعلم يعني أمور يعني تستقيم بها العقيدة والصلاة، أو أمور تستقيم بها العقيدة والعبادات، ويتعلم يعني من الفقه الشيء اليسير، وكذلك الضروريات والمسائل المهمة في العقيدة إلى آخره. أما أن يتخصص في العلم، بعض الناس بكل أسف لم يتعرف على حقيقة العلم، ولذلك يتكلم بهذا اللسان، هذا شيء مرفوض، لأن هؤلاء ظهروا قبل ذلك والآن وسيأتوا بعد ذلك هذا الصنف يعني، ويتكلم بهذه الطريقة. لكن لا ينبغي أبدا أن نلتفت لمثل هذا الكلام. الإنسان عليه أن يجدد النية دائما، وأن يخلص لله عز وجل، وأن يسعى في طلب العلم. حضرتك لم يفتح لك في هذا الباب، دي قضيتك. لم يفتح لك في طلب العلم برضو، دي قضيتك. عندك كتاب على الرف بقاله 10 سنين ما لمستش، دي موضوعك. عندك كوم ردم أو تراب على كتبك ولا تنظر فيها، دي مشكلتك، حلها. إنما اترك من يسعون في الطلب في حالهم، لا تنشغل بتغذيلهم ولا بتخويفهم ولا بإدخال الشك في قلوبهم أنه ليس على الطريق وكذا وكذا. شيخنا لم يلتفت لهؤلاء. لما شكوت له مرة بعدما خرجنا من مجلس في طلب العلم في شرح صحيح مسلم، قابلني أحد الناس قال: يا أخي إحنا عمالين كل يوم أو اليوم اللي في الأسبوع بتاع صحيح عمالين نتكلم عن علم الحديث، وحدثنا وأخبرنا وكذا وكذا، ماذا نصنع بحدثنا وأخبرنا؟ طبعا هذه الكلمة صدمت بها، نزلت على قلبك الصاعقة. يعني أنا أتوقع يعني لإنسان أن يقول هذا الكلام، لكن ما توقعت أن يقوله إنسان بعدما خرجنا من المجلس مباشرة ويتكلم بهذه الطريقة عن العلم. أنا شعرت الحقيقة بحزن بالغ وبغيرة بالغة، فذهبت لشيخنا على العلم طبعا، يعني قلت له يا شيخنا، ذهبت إلى مكتبته، وكان في هذا الوقت يسكن في تقسيم زهدي في شارع الأندلس، تمام. ذهبت إليه قلت له يا شيخنا حدث كذا وكذا، قال: يا مؤمن، هؤلاء يتكلمون على قدر مواهبهم، إذا حضر لي المجلس يسمع في المجلس وأنا أقول حدثنا فلان وفلان وقد أخرج فلان في الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني، وتكلم بقى عن الصحاح، وتكلم عن السنن وعن المعاجم وعن الأجزاء الحديثية، وتكلم عن علم الرجال، وأتكلم عن العلل، وأتكلم عن شروح الكتب، وأتكلم عن مختلف الحديث، وأتكلم عن كذا وكذا. هو ينظر إلى القضية إنها قضية يعني تكاد تكون في نطاق المستحيل بالنسبة له أن يخوض فيه، فيتكلم على قدر موهبته، فلا تنشغل بهؤلاء. أنا قالوا لي شيخنا يقول هذا لي: هو أنت فاكر نفسك هتبقى الألباني في يوم من الأيام؟ أنت فاكر نفسك بالألباني يعني؟ وستصل لدرجة الألباني؟ هل تصل لدرجة هذا الإمام الكبير محمد ناصر الدين الألباني؟ قال: لم ألتفت لهؤلاء ومضيت في طريقي. وكان يذكرنا دائما بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لما خرج لدك حصون خيبر في قتال اليهود، قاتلهم الله، قال: يا علي، امضي ولا تلتفت. ولذلك لما أحد الإخوة في يوم من الأيام اختلفنا وتكلمنا في بعض المسائل، واحتدم بيننا الخلاف في مسألة حديثية، قال: أنت فاكر نفسك أنا تبقى الحويني؟ قلت له: طبعا، يعني أنا أرجو أن أكون يعني على نفس الضرب على طريق شيخي في الهمة والطلب والاهتمام بطلب العلم، نسأل الله جل أن يرحم شيخنا. يعني قلت له: أنا أرجو ذلك، يعني أتمنى أن أنا يعني أصل، ولكن على الوجه الصحيح وعلى الطريق المستقيم الذي يرضي ربي تبارك وتعالى، يرضي ربي تبارك وتعالى، هذا الذي يعنيني، أن أنا إذا مضيت قدما في هذا الطريق أسأله سبحانه أن يرزقني الإخلاص وأن يرزقني التوفيق وأن يرزقني السداد. أيها الأحبة، تعالوا معنا الآن نبدأ في كلامنا عن بداية طلب شيخنا لعلم الحديث. ذكرت في بداية كلامي في ترجمة شيخنا أنه أخذ القرآن على خاله الشيخ عبد الحي زيان رحمه الله، وكان خاله متميزا في القراءات، ثم أقبل بكليته على علم الحديث بعد تعلقه بالعلم الشرعي بفترة قصيرة. وكان في تلك الفترة يحاول نشر السنة في بيئة لا تعرف إلا أصحاب الكرامات من المتصوفة، وهذا حال الكثير من البلدان في هذا الوقت، أو من على شاكلتهم. وحدثنا الدكتور سمير شريف أن الشيخ كان منذ المرحلة الثانوية يتعهد شباب القرية بالنصيحة والتعليم ويعقد لهم بعض المجالس لذلك. يعني الدكتور سمير حدثني بهذا، أن شيخنا منذ الفترة التي كان فيها في البلدة في المرحلة الثانوية، وكان في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية كما قدمت بذكر هذا الكلام، كان يعطي دروس لشباب القرية. وحدثني من كان من أقرب الناس إليه في فترة من الفترات، وهو أيضا من بلدته، قال: قمت بتسجيل بعض المحاضرات للشيخ، وكان لا زال في سن صغيرة في الثانوية، تمام. طبعا دي يعني تسجيلات نادرة، وهو قال لي: إن شاء الله يعني أفتش عنها، وإذا يعني حصلت عليها أعطيك إياها. طبعا كنز، يعني في مرحلة سنية تقريبا الشيخ كان عنده ممكن 17 أو 18 سنة رحمة الله على سيدنا الإمام. وحدثنا شيخنا أنه كان إذا اشتد النكير عليه من بعض الناس ويعني كأنه جاء بدين جديد يخرج إلى الخلوات، يعني هذا يشدد عليه ويقول: من أين جئت بهذا الكلام؟ وهذا يقول: من أين جئت بهذه السنة؟ ومن قال لك أن هذه سنة؟ ومن قال لك أن هذا الأمر من الشرع؟ ومن قال لك أن هؤلاء ابتدعوا في الدين؟ ومن قال لك أن هؤلاء ليسوا على طريق العلماء؟ كلام شديد ومختلف، لكن في النهاية يعني كلام صعب. كان شيخنا إذا يعني يخرج في الخلوات، إذا سمع هذا الكلام يخرج في الخلوات في الأراضي عندهم في القرية ويمشي وحده ويرفع يده وبصره إلى السماء ويقول: اللهم ارزقني وأعلي كعبي لأثبت لهم أن من قصدك ورجاك لا يخيب. هذه كانت دعوته، وسبحان الله نحسب أنها تحققت له كما دعا رحمة الله عليه. وحدثنا شيخنا في غير مناسبة عن شيء من حياته وسيرته وعن بداية طلبه للعلم ودعوته بين الناس للتوحيد وما ينافيه من الشرك ووجوب الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما اتباع الهدي الظاهر، لا سيما اتباع الهدي الظاهر وإعفاء اللحية. طبعا هذه الأمور في هذا الوقت أنت تتكلم وأنت في غربة شديدة بين الناس، وما كان يعانيه مع الناس من عدم الاستجابة له، من عدم الاستجابة له، فكان يخرج بعد صلاة الفجر في قريته حوين ويسير بين حقولها ويدعو الله عز وجل ويقول: اللهم ارزقني وأعلي كعبي حتى أثبت لهم أن من يقصدك لا يخيب. ثم قال: وجدت ثمرة هذا الدعاء بعد 15 سنة، بعد 15 سنة، سبحان الله، 15 سنة يدعو بهذا الدعاء ثم وجد الثمرة. وكثيرا ممن دعوتهم لإعفاء اللحية، شيخنا يقول: وكثيرا ممن دعوتهم لإعفاء اللحية استجابوا بعد 20 سنة. وهنا درس عظيم، إياك، إياك أن تمل وأنت في طريق الدعوة، إياك أن تمل وأنت تدعو إلى الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم وفهم وفقه وحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، حديث أبي سعيد الخدري. والله عز وجل قال عن هذه الأمة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا هناك يعني أحداث أخرى مهمة جدا تتعلق بهذه المرحلة، بمرحلة طلب علم الحديث، لكن أردنا في هذه الحلقة أن نمهد لما سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة وما يأتي بعدها من حلقات للحديث عن هذا النموذج الفذ، هذه القصة المشرفة، هذا الكفاح العجيب من رجل عاش للسنة وبالسنة عاش للدين ولنشر الدين، عاش لنشر العلم بين المسلمين، عاش للذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عاش للدفاع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عاش لتعليم الناس الخير، عاش للوقوف على ثغر السنة وللذب عن حياض الإسلام، وعاش لرفع لواء الحديث. هذا الإمام الكبير رحمة الله عليه بالفعل شيخنا هو قصة كفاح مشرفة، رحمة الله على سيدنا الإمام الحويني. إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.